Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'd. كنا انتهينا في الدرس الماضي من المسائل المتعلقة بالنفقة على الزوجات، ثم ذكر الشوكاني رحمه الله ما إذا كانت مطلقة، ونقرأ ذلك إن شاء الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما وجوبها للمطلقة رجعيا فلحديث فاطمة بنت قيس أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، إذا كان لزوجها عليها الرجعة. أخرجه أحمد والنسائي. وفي لفظ لأحمد: فإن لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. وفي إسناده مجالد ابن سعيد، وقد توضع وأعل بالوقف، ولكن الرفع زيادة مقبولة إذا صح مخرجها أو حسن. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق مجالد ابن سعيد، عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. ومجالد ضعيف، ولكنه قد توبع. تابعه سعيد ابن يزيد الأحمسي فروى عن الشعبي عن فاطمة. أخرجه النسائي. وسعيد ابن يزيد ثقة. وتابعه أيضا زكريا ابن أبي زائدة. فرواه عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وتابعه رجل ثالث ولكنه شديد الضعف، وهو جابر الجعفي، فرواه عن الشعبي عن فاطمة. أخرجه الدارقطني في السنن. وجابر قد كذبه جماعة من الأئمة، لكن الحديث من طريق مجالد وسعيد بن يزيد وزكريا بن أبي زائدة، طرق يقوي بعضها بعضا. وإن كان هؤلاء قد خالفهم جماعة من الرواة فرووا الحديث بدون زيادة. ولكن الظاهر أنه بهذه الطرق يدل على ثبوت هذه الزيادة. وللأف ابن القيم رحمه الله جزم بصحته كما في زاد المعاد. قال: وأثبت لها القرآن السكنى. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. ويستفاد من النهي عن الإخراج وجوب النفقة مع السكنى، ويؤيده قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ويدل على الوجوب على وجوب النفقة قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، وقوله تعالى في آخر الآية الأولى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهو الرجعة، فكان ذلك في الرجعية. وأما البائنة فلا نفقة لها ولا سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى. وفي الصحيحين وغيرهما أنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنى. وقد صح حديثها بلا نزاع، وقد أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحديث، وقال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. وقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ وقد ذهب إلى عدم وجوب النفقة والسكنى للبائنة أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأتباعهم، وحكاه في البحر عن ابن عباس والحسن البصري وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى والأوزاعي والإمامية والقاسم، وذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة لها ولها السكنى لقوله تعالى يسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، وقد تقدم يدل على أنها في الرجعية. وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والثوري وأهل الكوفة والناصر والإمام يحيى إلى وجوب النفقة والسكنى. هذه المسائل ذكر فيها الشوكاني رحمه الله النفقة والسكنى للمطلقة، كان سبق معنا وجوب النفقة والسكنى للزوجات بلا خلاف. بقي المطلقة، المطلقة لها حالتان كما ذكر الشوكاني. الحالة الأولى أن يكون الطلاق رجعيا، فهذه تجب لها النفقة والسكنى على كل حال، ومعنى على كل حال أي سواء كانت حاملا أو غير حامل، فما دام أنه طلاق رجعي فتجب لها النفقة والسكنى في مدة عدتها، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف فيه. لقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فنهى الله تعالى عن إخراجها، وهذا يدل على أنها تجب لها السكنى. وسماها الله تعالى بيوتا لهن، لا تخرجوهن من بيوتهن، فدل على أن لها حق السكنى فيه. وهكذا قول الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة. فيدل على وجوب النفقة والسكنى لها على زوجها إذا كان له عليها رجعة، لأنها لا تزال زوجة له، مطلقة طلاقا رجعيا في مدة العدة لا تزال زوجة. الحالة الثانية من حالات المطلقة أن يكون الطلاق طلاقا بائنا، أي ثلاث طلقات. فإذا كان الطلاق بائنا فلها صورتان: الصورة الأولى أن تكون حاملا، أن تكون حاملا، فهذه تجب لها النفقة والسكنى بإجماع العلماء. نقلوا في المغني في صفحة 402، ونقلوا غيره. واستدلوا بما جاء في بعض طرق حديث فاطمة قال: لا نفقة إلا أن تكوني حاملا، أيضا قال لأن هذا الحمل هو ولد له، فإذا يلزمه الإنفاق عليه إذا كان ولدا له، ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق على أمه. فإذا كانت المطلقة طلاقا بائنا كانت حاملا، فيجب النفقة لها حتى تضع حملها. قال الله: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الحالة الثانية أن تكون حائلا، أي ليست حاملا، أن تكون حائلا، وهذا فيه ثلاثة أقوال هي التي ذكرها الشوكاني رحمه الله. القول الأول أنه لا يجب لها نفقة ولا سكنى، ليس لها نفقة ولا سكنى، وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، وكذلك مذهب إسحاق ابن راهويه. وكذلك مذهب الظاهرية داود وأصحابه، وقال به أبو ثور، وجاء القول عن ابن عباس وعلي وجابر وقال به جماعة من التابعين. استدل هؤلاء بأنه ليس لها نفقة ولا سكنى بحديث فاطمة بنت قيس: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. وهكذا جاء في الصحيحين أيضا أن فاطمة حين طلق زوجها طلاقا بائنا أرسل إليها بشيء من شعير فسخطت ذلك، فقال لها زوجها: إنه لا، يعني الذي طلقها، لا يجب لنا عليك أو لا يجب علينا لك شيء. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فقال: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أم شريك، وهذا يدل أنه لا سكنى لها. ثم قال: إن أم شريك امرأة يغشاها أصحابي ينزلون عليها، ولكن يعتدي في بيت ابن أم مكتوم. هذا القول الأول فيما إذا كانت المطلقة البائن حائلا ليست حائلا، أنه لا نفق لها ولا سكنى لها. قالوا: دليل هذا كما سبق في الأحاديث، أيضا قالوا حتى من حيث النظر، النظر يدل عليه، لأنها إذا بانت طلاق بائن معنى أنها ليست بزوجة ولا يمكنه مراجعتها، لا يمكن أن يراجعها خلاص. فإذا كانت كذلك فبأي شيء تجب له أو تجب لها عليه النفقة؟ هناك قول ثاني وهو أنه يجب لها النفقة والسكنى، لها النفقة والسكنى. وهذا القول مذهب الإمام مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وهذا القول قول عمر أيضا صح عنه كما في الصحيح، وعائشة كما في البخاري، وابن مسعود قال به فقهاء المدينة السبعة، وأيضا قال به أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، وغيرهم. وبعض هؤلاء فصل بين النفقة والسكنة، قال الواجب السكنة وأما النفقة فلا تجب، وهو القول الثالث. لكن هي أقوال متقاربة، وقد فصلها الشوكاني رحمه الله، وعز التفصيل إلى الجمهور أنه لا نفق لها ولها السكنة. استدل هؤلاء قالوا معنا ظاهر القرآن، فإن الله تعالى يقول أسكنوهن من حيث سكنتم. قالوا وهذا عام في كل مطلقة، وهكذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أنكر قول فاطمة وقال لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، ومراد بكتاب الله ظاهر هذه الآيات. وجاء عن عائشة أن أنكرت ذلك أيضا على فاطمة بنت قيس، وقالت إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل لأنها كانت في مكان فيه وحشة في بيت منفرد فخشي عليها فأمرها أن تنتقل. وإلا فلها السكنة، وبعضهم قال أيضا لها النفقة. والأرجح هو قول فاطمة بنت قيس صاحبة القصة، وهو القول الأول أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وهي حاججتهم لما بلغها أن عمر أنكر عليها قال لا ندع كتاب الله لقول امرأة، قالت بيني وبينكم كتاب الله، لأن الله حين قال لا تخرجون من بيوتهن قال في آخر الآية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لعل تحصل مراجعة. وأي أمر يحصل بعد الثلاث، يعني لا رجعة بعد الثلاث، فهي صاحبة القصة وهي أدرى بذلك، ومع ذلك بلغها إنكار من أنكر عليها وأصرت على قولها، يدل على أنها مستوثقة منه متأكدة. الشعبي رحمه الله كان يحدث بهذا الحديث، فسمعه بعضهم يحدث أظن الأشعث بن قيس، فقال له يا شعبي كيف تحدث بهذا الحديث، أما بلغك أن عمر كان ينكر ذلك؟ قال والله لا أترك التحديث به، وقد حدثتني به فاطمة كما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا القول بأنه ليس لها نفقة ولا سكنى أقوى، وهو ترجيح الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بكلام قوي وأوجه واضحة، هو من أحسن من بحث هذه المسألة وبينها. فإذا نستطيع أن نخلص بخلاصة، وهي أن المطلقة إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا فلها النفقة والسكنى بالاتفاق، وإذا كانت مطلقة طلاقا بائنا وهي حامل فلها النفقة والسكنى بالإجماع أيضا حتى تضع، وإذا كانت مطلقة طلاقا بائنا وليست حاملا فليس لها نفقة ولا سكنى، لأنها لم تعد زوجة. وإنما إذا كانت حاملا يجب لما في بطنها من الحمل. أيضا هنا تنبيه أن كل مفارقة لزوجها وهي حامل تجب لها النفقة والسكنى، كل مفارقة سواء كانت هذه الفرقة بطلاق أو بخلع أو بفسخ، أي فسخ كان، فإن لها النفقة والسكنى، وهذا مما لا خلاف فيه. مما يتعلق بذلك مسألة، وهي النفقة على الحامل، هل تجب النفقة للحمل أو للحامل؟ يعني الحامل إذا قلنا يجب النفقة عليها سواء كانت مطلقة أو مخالعة أو يفصل، هل نقول إن هذه النفقة للحمل الذي في بطنها أو هو لها بسبب هذا الحمل؟ في قولان للعلماء، وبعضهم ذكر في قولا ثالثا. القول الأول أنها تجب للحمل، الذي في بطنها. وهذا القول هو قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنها تجب للحمل. قالوا لأن الله تعالى قال فأنفقوا علينا حتى يضعن حملهم، فدل على أن النفقة له فيتجب بوجوده وتسقط بانفصاله، فما دام موجودا فهي واجبة، وإذا انفصل فليست واجبة. قالوا أيضا لو نظرنا نجد أن الحمل هو سبب وجوب النفقة، علة الحكم، فالمطلقة لا نفقة لها، لكن إن كانت حاملا لا نفقة. فإذا قالوا هو العلة في هذا الحكم، قالوا فيكون الحكم له، يكون الحكم له وهو أن هذه النفقة له. هذا القول صححه أيضا الشيخ ابن عثيمين. هناك قول آخر أن النفقة للزوجة من أجله، هي النفقة للزوجة من أجل هذا الحمل، وإما استدلوا به قول الله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، قالوا فجعل الله النفقة عليهن، فأنفقوا عليهن. وهذا القول أيضا هو قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد. هناك قول ثالث ذكره شيخ الإسلام أنه مذهب مالك، وينقال هو قول للشافعي وأحمد، أن النفقة على الحامل تجب للحمل وللحامل من أجل الحمل، تجب لهما، فيتجب للحمل وتجب للحامل من أجل الحمل. واختار شيخ الإسلام رحمه الله هذا القول. هذه ثلاثة مذاهب، أن تجب للحمل وأن تجب للحامل من أجله وأنها تجب للحمل وللحامل معا. هذه المسألة تنبني عليها مسائل كثير، من هذه المسائل مسألة زكاة الفطر مثلا، إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا وهي حامل، لو قلنا النفقة للحمل فلا يجب على الأب زكاة فطر هذه المرأة لأن النفقة ليست لها، ولو قلنا هي للزوجة لوجبت عليه أيضا فطرتها، لأن من وجبت عليه نفقة إنسان وجبت عليه فطرته. هكذا لو كانت ناشزا، يعني نشزت حتى طلقها طلاقا بائنا، فإنما تجب على القول من على قول من يقول إن النفقة للحمل، وأما الذي يقول إنها لها فلا تجب النفقة، لأن النفقة كما مر معنا لا تجب للناشز. وهكذا إذا كانت هذه المطلقة طلاقا بائنا وهي حامل أمه، إذا كانت أمه زوجها سيدها من إنسان ثم طلقها وهي حامل، فإذا قلنا النفقة للحمل فنفقتها تكون على أبيه، أي الزوج، وهكذا غير ذلك من الفروع والمسائل التي تنبني عليها. أو العكس فيما إذا كانت أمة، إن كانت حاملا فتكون نفقتها على سيدها لأنه قد ملك الولد، إذا قلنا إنه للولد للحمل فتكون النفقة على السيد لأنه ملك، وإذا قلنا إن النفقة لها فتكون على الزوج لأنه هو الذي يجب أن ينفق عليها. والظاهر أن أقرب هذه الأقوال التي سبقت هو القول الأول، أن النفقة للحمل، ولينا في هذا قول الله تعالى فأنفقوا عليهن، فإن معنى أنفقوا عليهن أي لأنه لا يمكن إيصال النفقة لهذا الحمل إلا بالنفقة عليها، فلا يمكن أن نوصل النفقة إلى هذا الحمل إلا إذا أنفقنا على أمه، فلذا أمر الله تعالى بالنفقة عليهن، وذلك لأجل الحمل الذي يحملنه. ذلك أنها للحمل، أنه إذا انفصل فلا نفقة. قال الله فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، معنى أنه إذا انفصل على الحمل وضعته فلا تجب نفقة، فدل على أنها له. وأما هي فقد انفصل منها وانفصلت منها، ليست زوجة له حتى ينفق عليها، لكن إنما وجبت النفقة بسبب ما في بطنها من الحمل، فهو السبب الذي ثبت به الحكم، فإذن يكون الحكم له. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله النفقة على المعتدة من وفاة، وسيأتي ذلك إن شاء الله. أخ يقول هل يدخل في النفقة على من كانت حاملا الملاعنة، يعني إذا لاعنها وهي حامل؟ أما إذا كانت هذه الملاعنة نفى الولد فيها فقد انتفى من ولده، ليس ولدا له، لكن ما دام أنه يثبت أنه ولده، أنه ولد له، فهي فعلي نفقته. وعند الفقهاء قاعدة، كل من له حمل من امرأة فتجب نفقته عليه، كل من له حمل من امرأة، فإذا كان مقرا به، ولو كان بزنا والعياذ بالله أقر بذلك، وأن هذا الذي حملت به ابن له فعليه نفقته، فكل من له حمل من امرأة فعليه نفقته. أما في اللعان فهو ينتفي منه، إلا إذا كان يقول هذا ابني وهي زنت بعد حملها، يقر أنه ابن له، فلا عليه نفقته. أخ يقول إذا مات عنها زوجها وهي ناشز وكانت حاملا هل لا نفقة؟ سيأتي إن شاء الله غدا في درس المعتدة من الوفاة، هل لها نفقة من ماله؟ أخ يقول كيف أنكر عمر على فاطمة والله تعالى يقول حتى يضعن حملهن، يعني يقول هذه في الحامل والآيات الأخرى في غير الحامل، يقول قول الله أسكنون من حيث سكنتم عامة في الحامل وغير الحامل، لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن عامة في الحامل وغير الحامل، وهذا الآية وإن كانت في الحامل فلا تنفي غير الحامل، قد استدل بها عمر رضي الله عنه. أخن يقول رجل طلق زوجته طلاقا بائنا وهي حامل ولم ينفق عليها ثم وضعت، والآن صار الولد له من العمر 3 سنوات، أراد أبوه أن يأخذه، أما النفقة التي لم ينفقها فهي في ذمته كما سبق معنا، أنه إذا ترك النفقة فهي لازمة في ذمته، يجب أن يدفعها إليها. ينظر كم أشهر منذ طلاقها حتى وضعت فينفقها عليها، يدفعها لها. بقي إن كانت مرضعة لها سيأتي أيضا، إذا كانت مرضع لها نفقة، يعني الإرضاء. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف إلى آخر الآية، فيدفع إليها النفقة التي هي للمدة الماضية مدة الحمل، وإذا أراد الإرضاء فسيأتي معنا إن شاء الله من سلف الإرضاء. وأما أخذ الطفل وهو ابن 3 سنين فهذا سيأتي قريبا إن شاء الله في باب الحضانة يذكره الشوكاني. وأنه ليس له أن يأخذه في هذا السن وأمه قائمة به ما لم تتزوج. أخني يقول: ما حكم الاحتفاظ بصور الموتى أو الذين قتلوا في الجبهات؟ لا يجوز الاحتفاظ بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ألا يدع صورة إلا طمسها. وهكذا في كثير من الأحاديث أمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بمسح تلك الصورة التي كانت على ذلك الستر ولم يقرها، ولا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة، فلا يحتفظ بها ولا يجوز الاحتفاظ بها إلا إذا كانت من الشيء الذي لا بد منه كبطاقة مثلا لا يستطاع إخراج ما له من حق من مرتب أو حق بعد موته إلا بها، فهذه ضرورة. يأثم من ألزم الناس بذلك، أما مجرد صور يحتفظ بها للذكرى فلا. أيضا من الخطأ أن يموت الإنسان ثم تعلق صوره أو تنشر صوره، والشيطان زين لهم شبهة. نصحنا مرة واحدا: لماذا تعلقون؟ ما زال الميت موجود في وقت التشييع، لماذا الصور؟ قال: أصلا كثر الموتى فنحن نعلق صوره في الجدران في السيارة من أجل يتذكره الناس يدعون له، لأنه مع كثرة الموتى ربما يوم أو يومين ينسونه. وإذا كان عليه دين لا أحد يذكر أو لا أحد يدعو له، وهذا من تزيين الشيطان. وإلا فالمحسن والصالح يذكر بخيره وأحسانه وإن طال الزمان، فلا يجوز أن يحتفظ بهذه الصور ولا أن تعلق بعد موته، بل واجب إزالتها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.